بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا تكلمنا عن بعض مميزات علم الحديث، وتكلمنا عن ميزتين، ونتكلم إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان عن الميزة الثالثة وما بعدها. فالميزة الثالثة وهي أن علم الحديث علم لا تضبط جميع جزئياته قواعد مطردة دائما، ولا توزن مسائله بمقاييس رياضية، وإنما قواعده وأصوله أغلبية. يعني لو أردنا أن نضع أيدينا على قواعد ثابتة لعلم الحديث لا نجدها، بل في كثير من مسائل علم الحديث يصرح المحققون من أهل العلم أنه ليس لها قاعدة معينة، وإنما يرجع في كل جزئية منها إلى ملابساتها وقرائنها وطرقها إلى آخره، ثم يكون الحكم عليها بناء على حالتها الخاصة التي حكم بها أهل العلم. وذلك مثلا من ضمن يعني بعض الأمور اللي هي المسائل في علم الحديث، كزيادة الثقة مثلا، والتفرد بأصل، والاعتضاد والتقوي بالمتابعات والشواهد، وما إلى ذلك من أعظم مسائل علم الحديث، فليس لها ضابط يستطيع أحد أن يضبط هذه المسائل. وليس عدم شمول قواعد علم الحديث لجميع جزئياته، ولا عدم وجود قواعد أصلا لبعض مسائله، بسبب تقصير في تقنين هذا العلم وفي تأصيله من علماء الأمة، بل سببه هو بلوغهم به أقصى غايات التقعيد السليم والتأصيل الصحيح. وذلك لأن علم الحديث مادته الخام هي البشر. يعني لو نرى أي علم من العلوم، سواء علوم شرعية أو غير شرعية، المادة هي نفس المادة، كتاب، مسائل نظرية، مسائل واقعية. أما علم الحديث فمسائله البشر، شخص يعجن ويخبز فيه علم الحديث، بغير هذا لن يكون لعلم الحديث وجود. وذلك نرى مثلا الفقهاء وعلماء اللغة عندهم مواد قواعد وكتب، تريد مسألة فقهية تنظر فيها، قال فلان قال علان، قواعد موجودة. أما بالنسبة لعلم الحديث، ربما ترى العالم الخريت الماهر وبلغ الذروة ويقول في مسألة، يأتي غيره فيقول خالف في هذه المسألة. إذن المادة التي بها ينبني علم الحديث هي البشر. وأيضا مما يطرأ عليه من عوامل خارجية، وبذلك يكون لهذا العلم أموره الخاصة التي لا توجد فيما سواه. ولذلك بنرى أن أئمة كل عصر وأئمة كل زمان بنرى لهم قواعد، وما هي إلا تأصيل وبناء على ما سبق، ويأتي من بعد يبني على ما سبق، ولا بد للمنشغل بعلم الحديث أن يعلم هذا كله وأن يصل إلى هذا كله. فمثلا من القواعد التي يعني هذه نقول مثلا لا يستوعبها كتاب أو مسألة من المسائل، وهي مسألة مثلا الشيخ والتلميذ، ربما نرى أن بعض المشايخ يختص تلميذا بعينه فينشط معه، وربما يتكاسل مع الباقي، يعني هذا لا يوجد في أي مسائل، يعني الفقه المسألة الفلانية القاعدة كذا مبنية كذا، اللغة كذا مبنية كذا، أما في علم الحديث فلا، فقد ينشط الشيخ مع طالب من طلابه ويتكاسل مع الباقين، وهذا ما وقع بالنسبة للأعمش مع طلابه، فكان له بعض الطلاب المخصوص، وكثير من الطلاب كان ربما لا يحظون بميزة القرب والدنو من الأعمش رحمه الله. فمثلا قال عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي يعتبر من يعني طلاب الأعمش، فكان يقول حديثنا سفيان عن الأعمش أحب إلينا من حديثنا عن الأعمش، رغم أن هذا شيخه وتلقى عنه مباشرة، إلا أنه كان يروي في الغالب الحديث لأنه يأتي على أصوله بواسطة تلميذ الأعمش سفيان، وذلك أن الأعمش كان إذا جلس، لأن الأعمش كان ينتقي الطالب الماهر، وذلك أظن بعد التابعين أو ما أظن بعد التابعين مدرسة وصلت في الدقة والإتقان كمدرسة الأعمش، ولكن لا تصلح في هذا الزمان، يعني بعض إخواننا حب يتابع المدرسة طفش الناس كله، فمدرسة الأعمش كان وقتها العلم له صولة وجولة وحب ورغبة، كان مثلا الأعمش رحمه الله تعالى يطلق له كلب يطلق على كل من يقترب من بيته، يجي الطالب يقرب من البيت يطلع الكلب يرجع ويروح ويجي، طبعا لو في هذا الزمان مجرد أنك يعني يكفهر وجهك في وجه طالب علم لن يأتيك مرة أخرى، من أنت؟ ده أنا عندي فلان وعندي علان والكتاب الفلاني وإلى آخره، لكن كان هؤلاء يعرفون قيمة العلم، فربما كانوا ينكسرون أي انكسار، ولذلك برضو من الأشياء أن رقب بن مصقلة كان أيضا من طلاب الأعمش، كان في مجلس في مكان بعيد، فرقبة بن مصقلة كان في مجلس فسمع حديثا عن الأعمش، سمع الحديث، لأن طبعا يا إخواننا كان الطالب يسمع الحديث لكن لا يرضى به إلا أن يأخذه بعلو، لذلك كان شعبة يقول يعني من أحب الأشياء إليه في الدنيا إسناد عالي وبيت خالي، مكان يطلب فيه العلم لا يراه فيه أحد ولا يشغله أحد، وأيضا إسناد عالي، فرقب أراد أن يسمع الحديث من الأعمش مباشرة، فعاد عدو جري جرى وضع نعليه على رقبته وجري حدو حتى وصل إلى الأعمش وطرق عليه بابه، كان هذا بعد صلاة العشاء، فسأل الأعمش ما بغيتك؟ ينهث يلهث وينهج، قال يا إمام حديث بلغني عنك سمعته الآن وما سمعت منك، فأردت أن أخذه بعلو، فأغلق الأعمش الباب في وجهه، يا إمام كما ترى حالي، طبعا بيكلمه من وراء الباب، كما ترى حالي جئتك من شقة بعيدة وتعنيت حتى وصلت إليك، وكما ترى نعلاي على رقبتي وحالي كما ترى، وظل قال له طنطن لن أعطيك، ظل هذا الطالب هذا التلميذ واقف، بعد ما لم يفلح التوسل والاستغاثة بالأعمش بدأ يسب يشتم، قال إن مثلك كمثل دواء البطن المسهل، طعمه مر ولا حيلة في شربه، فأنا واقف لك، فضل انتظر لغاية الفجر، صلى الفجر رح مديله الحديث، طبعا هذا لا يكون الآن، فلذلك مثلا كان الأعمش رحمه الله تعالى كان يجلس مع طلابه، ربما مثلا المجلس يطول ويقعد يدخل مداخلات ومسائل، لكن يعني مجرد تشويق، يعني هذا عالم وماهر، فكان إذا قال ابن مهدي بقى قال كان إذا جاء الأعمش، شوف أقصد سفيان الثوري، مجرد أن يدخل المجلس يقول السلام عليكم كأن قلب الأعمش يطير، من أبا عبد الله خذ بيدي، وروح شادد إيده والتانيين قاعدين ولا حد يتحرك، فيدخل ويعطيه أحاديث ثم يخرج. فلذلك الباقون ماذا يفعلون؟ وجدوا الوصول إلى الأعمش مستحيل وصعب جدا. فكان ولذلك يعني أنا غالبا الذي ما أظن إلا يمكن نذر يسير جدا في روايات ابن مهدي عن الأعمش غالبها من طريق سفيان. يعني أغلب الروايات بالنسبة لي عبد الرحمن بن مهدي سفيان عن الأعمش. فعلى هذا يعني وجود الضوابط وهذه الأصول صعب جدا أن يحويها كتاب، وإنما هي مجرد استقراء ومتابعة وممارسة في هذا العلم. ولذلك يعني مثلا هذه الميزة بقى يعني شمول واتساع علم الحديث يعطيك بأن هذا العلم ليس مجرد قواعد. إن الإخوة منتظرون علم المصطلح، والمصطلح ما هو إلا مجرد يعني أنا أشبه علم المصطلح يا إخوان بسلوك الكهرباء. واحد هيبني بيت والبيت لازم يدخله إيه؟ كهرباء أو حنفيات مياه. فلو ركب السلوك بلا بناء وبلا يعني إتمام للبناء هيصلح؟ سلوك ما لها قيمة. هو علم مصطلح هكذا، ما هو إلا مجرد جزء داخل بنية علم الحديث. إن لم تعرف يعني بنية العلم قاطبة كاملة بالنسبة لعلم المصطلح ما هو إلا أشياء يعني مجرد لمعرفة شيء جديد فقط. يعني تضع في نفسك والله قرأنا كذا ودرسنا كذا إلى آخره. ولذلك لن تستفيد من علم المصطلح إلا بعد أن تعرف قواعد وتبني بناء علم الحديث. فعلم المصطلح هو خطوة من الخطوات في طلب علم الحديث، ومهما تعمق الدارس في تحصيل هذه القواعد والأصول ما جنى على علم الحديث أو ما جنى من علم الحديث إلا يعني قطرة من فيض. أيضا من الأمور العظيمة جدا وهي أن البعض متصور إن علم الحديث قواعد فقط، وهذا ما حدا وأوقع الكثير ممن يسمون بتحقيق فلان وخرجه فلان وعمل فلان وسوى فلان. يجي يقول لك رواه مش عارف مين ومين والقواعد، وروح خبط خبط كده مجرد قوالب يفعلها كقوالب الطوب وقوالب محددة. ولذلك هذه جناية على علم الحديث، فالتخريج والتحقيق ما هي إلا ملكة تكون في قلب الإنسان يستطيع بهذه الملكة أنه يعني ينظر ويبني هذا البناء لكل حديث ولكل مسألة من مسائل التخريج روح. وذلك الواحد مثلا لما يجي يشتري كتاب بيشتري مثلا كتب لبعض المحققين، فمثلا محقق من علم من علماء الحديث تستمتع بقراءة التحقيق، الشغل الذي هو فيه تستمتع كأنك في رياض في بساتين تتنشق من جميع الأزهر. وصاحبنا بقى بتاع القوالب ده تجد نفسك عندك مغص وتكاد أن تقيء من شدة ما ترى من هذا الغثاء الذي زاد وطفح على الساحة. لدرجة أنا أحيانا بعض الكتب بحاول كده ما بصش تحت، أحط إيدي كده وبس أشوف المتن من فوق أو الكلام اللي من فوق من أجل أني لا أصاب بهذا الغثاء الذي يعتري أي طالب علم بالنسبة لعلم الحديث. فعلم الحديث ودي ميزة مهمة جدا، علم حي يعني فيه روح، علم حي لا يعيش وينمو في صدر رجل إلا بالممارسة والتطبيق. لابد من التطبيق العملي لعلم الحديث، إنك تشتغل وتعيش مع هذا العلم من ألفه إلى يائه. لأن شذوذات القواعد وهي كثيرة والمسائل التي لا قواعد لها لا يحسن الوقوف عليها ولا يعرف المآخذ والأسس التي تبنى عليها أحكامها إلا من تمرس وتمرن وتدرب في هذه القواعد. وعلى هذا فعلم الحديث يحتاج إلى كل الاحتياج للممارسة الطويلة. ممكن علم اللغة في شهر، ممكن الفقه في شهر، ممكن أي علم من العلوم. يعني ابن جرير الطبري جاءه رجل بعد صلاة العصر سأله في مسألة في العروض، ما كانش يعرف علم العروض ولا يعرف عنه شيء، فهرش في راسه كده وادعى ان هو تعبان، لان ده عالم، وخاصة بقى ده منشغل بالتفسير، يبقى لابد علم العروض يكون ايه له اصل. ففعل كده انه متعب، قال انظرني الى الغد. فانطلق ابن جرير واشترى كتب العروض وما نام حتى الموعد مع الرجل، فصار عالما من علماء العروض. فأي علم سهل المأخذ إلا علم الحديث، يحتاج منك إلى دربة وإلى نفس طويل وإلى عمر مديد وأنت تمارس حياتك في هذا العلم. يقول الخطيب البغدادي، وهذا كلام مهم جدا جدا، يقول منبها على هذه الممارسة العملية لعلم الحديث، يقول قل ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستنير الخفي من فوائده إلا من جمع بين متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض. يبقى لابد من هذه الأمور، أن يجمع بين المتفرق اللي هو جمع الطرق، يجي يأتي بالقاص والداني من المتون والأسانيد ويجمع في المسألة الواحدة كل ما يتعلق بها، ثم ألف هذا المتشتت، جمع هذا وبدأ يرتب. ولذلك إن شاء الله إذا ربنا يسر يعني إن شاء الله هنحاول نعمل الخريطة التي بها نجمع وكيفية جمع الطرق، وأيضا ضم بعضه إلى بعض وانشغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه، فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب. هو أنت مثلا لما تجمع حديث له مثلا أكثر من 20 طريق، وجمعت هذه الطرق أمامك في خريطة واحدة، فعلى هذا علم الحديث لا يصلح فيه كتاب دون كتاب، ولا عالم دون عالم، ولا أي شيء إلا أن تجمع كل شيء. علم الحديث يحتاج أنك تجمع كل شيء، كل ما تستطيع أن يعني تستعمله في خدمة هذا العلم فهو أصل من الأصول لابد أن تحتاج إليه. فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليد إلى آخر الدهر. ثم أسند الخطيب إلى عبد الله بن مبارك قال صنفت من 1000 جزء جزءا، ومن نظر في الدفاتر فلم يفلح فلا أفلح هو أبدا. ومن نظر في الدفاتر فلم يفلح أو يفلح فلا أفلح هو أبدا، بمعنى إن الإنسان لا بد أن يجمع كل شيء في مسألة صغيرة. يعني مثلا ممكن مثلا أنت جمعت حديث بطرقي، مثلا حديث الشيخ الألباني رحمه الله كان صححه وهو بادر بالأعمال 6، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا وغنى مضغية، الحديث مشهور وموجود في أبي داود وفي غيره من كتب السنة. هذا الحديث صحيح من طريق سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا الإسناد ما شاء الله، ولكن الحديث فيه إشكالات كثيرة جدا. الحديث من طريق عبد الله بن المبارك، فإذا في كتاب ابن المبارك الزهد الحديث من طريق آخر وهو من طريق، لأن طبعا راوي سعيد بن أبي سعيد المقبري، الطريق الوحيد اللي هو اعتمد على صحته في غير طريق ابن المبارك أو كتاب ابن المبارك الزهد إنه كله متصل ومن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة. في كتاب الزهد قال سعيد بن أبي سعيد حدثني بعض أهلي. فإذا في أصل الكتاب وفي كتاب ابن المبارك الحديث ماله في انقطاع فضعف الحديث. إذن يعني وكتاب الزهد ده قل أن يخطر على طالب علم أن يأتي لجزء حديثي ويبحث فيه عن صحة حديث. ولذلك لابد أن تجمع في جمع طرق الحديث كل ما يتعلق بأي كتاب مسند. أذكر مرة أنا كنت بدور في حديث وأعياني، وجدت في كتاب شيعي الأمالي للشجري، والكتاب وجدت له إسناد، والكتاب أصلا كان فيه مشاكل، أقصد الحديث كان فيه مشاكل، لكن وجدت الإسناد موجود عندي وصورة الضعف موجودة في هذا الكتاب. إذن لابد لطالب العلم أنه يعني يصل إلى كل كتاب يتعلق بالمسألة التي يريد أن يصل إليها. أيضا الممارسة في هذا العلم مهمة جدا، وبعض الطلبة ربما يضيع عمره في يعني عدم الإتقان وعدم كيفية الممارسة. بمعنى بيطلب علم حديث، ذاهب طالب علم حديث زي طالب علم حديث. طبعا في هذه الأزمان كلمة علم الحديث هذه بهذه الصورة أي إنسان يسمعه استحالة يفكر أن يقترب من علم الحديث، إنك عاوز مكتبة شاملة وعندك لابد من كذا ولابد ولابد ولابد، وعمره في أشياء غير هذا أفيد وأقرب، وممكن ترى نفسك متبجح في نفسك وذو مكانة وإلى غير في أي باب من الأبواب، خلاف العلم اللي أنتوا عاوزينه يفضل الإنسان طول عمره وما زال طالب علم. فلابد لطالب العلم في البداية إذا فعلا وفق لهذا العلم وأراد أن يمضي فيه لا بد أنه دائما يستشير في كل خطوة. وبعض المشايخ بيغير المنهج. منهج الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هو منهج فيه شيء من التشدد، بمعنى أنه ينصح طالب العلم لابد تحفظه لابد ولابد 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 ولابد. بعد ما رجعنا من اليمن غير هذا المنهج تمام، وبقى كل من يأتي للشيخ مقبل يقدم له بحث كتاب أي شيء ويروح كتب فوقه قدم له الشيخ مقبل، رغم نحن طبعا كنا موجودين كان يستحيل يقدم لإنسان كتاب. لا لا إيش فين إيش فين أنت لسه بدري لابد أنك تصل. المهم فغير لماذا؟ لأن هذا الأسلوب وهذا المنهج يعني ربما كثير من الطلبة بيبتعد عن الطريق حينما يرى المسافة طويلة. وأذكر من المواقف اللي حصلت أن برضو أخونا الشيخ مصطفى حفظه الله بدأ برضو بنفس الكيفية، وكان عنده طالب مقرب منه جدا جدا، والطالب ده كان نشيط، فالطالب ده وقع على بعض المخطوطات لكتب ابن أبي الدنيا وبدأ بقى يشتغل فيه. قال الشيخ مصطفى أخبرني أريد تحقيق الكتاب هذا مقدمة، قال له لا 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 ما ينفعش. اليوم صاحبنا راح شاف واحد تاني عمل له مقدمة وكتب، وأول ما كتب طعن في مصطفى العدوي، وإنه مصطفى العدوي جاي ومتحجر ومش عارف إيه وفي كذا وبلادة وبتاع. مصطفى بمسك الكتاب، ثم قلت تاني عملت له مقدمة وخلصنا من الوش ده كله. برضو نفس القضية، بدأ الشيخ مصطفى برضو يتوسع في هذا. فالشاهد بقى إنه ممكن الحالة اللي موجودة بتخلي الإنسان أو تجعل الإنسان يغير كيفية التعامل. ولذلك مثلا يعني أنا جلست فترة طويلة جدا، مثلا أخونا الأخ علاء حفظه الله حاول كثير خلص مش عارف إيه ويعمل وسوي استحالة. فجأة لقيت اللي بيروح بيجي بيروح بيجي. أول ما جبت بعض الإخوة أول حاجة قلت له بس خد الكتاب الفلاني يا عم واشتغل فيه ونحقق كتب يا أخي، لأن الأخ من دول لما كما يقال بيلقي الهلب بيرميه يعني ممكن يرجع. فلذلك ان القواعد هذه عشان تضبطها صعب في الزمان والمكان الذي تعيش فيه. ولذلك بقى طبعا يعني اقصد افضل طريقة بقى لطالب العلم ان يجعل له مشروع او يسموه كتاب العمر، وهذا الذي كان عليه السلف. لا اقول السلف القدامى، لا السلف من بعد يعني في عصور التصنيف. يعني مثلا أي إمام من الأئمة تجد يبدأ في طلب العلم وشغال في كتاب معين، الكتاب ده بقى هو ده اللي يدي وروح فيه ويجي فيه ويشتغل فيه إلى أن يصل يعني إلى المنتهى في هذا الكتاب. مش معنى أن أنا أطلع كتاب عشان أن أنا مثلا أبيعه أو أن أنا مثلا يعني أقول صنفت، لا ده أنا بعمل لي كتاب معين وبعيش مع هذا الكتاب عمري كله كما كان من قبل. يعني مثلا الإمام الحافظ المزي ما وصل إلينا من تصانيفه إلا كتابة، الكتاب الأول وهو تهذيب الكمال، والكتاب الثاني وهو تحفة الأشرف، ودي كانت مشاريع له هو خاص تقرب له يعني كتاب في تقريب المتون والآخر في علم الرجال. برضو نفس القضية، كثير من أهل العلم يفضل يظل عمره كله في مشروع ثابت، فهذا المشروع لو إنسان طالب علم بدأ فيه هذا يشهد الهمة، وفي نفس الوقت أي يعني إشكال يطرأ عليه أو علم تعلمه يضعه في هذا الكتاب، ويكون جمع كل ما تعلم في كتاب واحد. طبعا بعض الشباب بي عنده يقول لك ورا أنا هنفع ألف لسه بدري، أو ربما الكل عاوز يألف. لا نقول هذا، يعني مثلا أنا بدأت في كتاب سنن ابن ماجة يعني من أول الطلب بدأت في هذا الكتاب، وطبعا كان كيفية البدء كل أخ من كنا بقى موجودين مجموعة كل واحد عاوز يجمع كتب السنن. يعني أنا مثلا من ضمن مخططات القديمة كنت جامع مثلا أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، المستدرك، كتب بقى عمال أجمع، والكل برضه نفس القضية، وكتاب إيه وكتاب إيه، وكل ما راح أشوف كتاب حلو يا سلام هو الكتاب ده مشروعي، وهذه طريقة خاطئة. لابد أنك تقف أو توقف، واحد يوقفك على كتاب يتناسب معك حتى تستطيع أنك تواصل السير في هذا الكتاب. والبعض دخل في هذا وخلاص وانتهى وخرج، والبعض ما زال مستمر. المهم الشاهد أن يكون لك كتاب في البداية تستطيع أنك تواصل به الطلب. ولذلك الإنسان ربما يستهين بنفسه في أول الطلب، أو بمعنى يشعر كده ويقول لك أنا فين والعلماء فين والمسافة بعيدة. والبعض قد يغلب عليه يعني حب النفس والزهو وعلو يعني القيمة والمكانة، لما يرى أن في بعض من حوله يصفق له، وكلاهما أفتى. فهضم النفس الزائد هذه أفة عظيمة جدا، لن تتحرك، تقول طب وانا فين وهعمل ايه، احنا كذا. وزي بعض مثلا لما بيجي يكتب، بعضهم بيطلع كتب يقول لك مش عارف رتبه فلان ومش عارف ايه، او ترتيب ما عرفش مين وجمع ما عرفش مين. طب ما معنى كلمة تأليف؟ يعني كلمة تأليف هي المشهورة عند من سبق من السلف، كلمة تأليف معناها هي تجميع وهي ترتيب، ألف يعني ألف جمع بين هذا وهذا، وفق بين هذا وهذا، يعني كاتب كتاب أو يعني صنف تصنيف، ألف بين مسائل معينة وجمع. فبقى يبدأ يقول لك لا أصلاً إيه، أين أنا من التأليف؟ طب هو نفس اللي أنت بتعمله ده، هو الجمع والترتيب وهو ده تأليف، ولكن فيها طريقة بقى إيه يعني مخالفة مباينة لما كان عليه من سبق. فقد يكون الإنسان في أول شباب عنده يعني عقل ناضج، عنده فكرة وقادة ربما لا توجد عند الكبير. ولذلك كان الإمام الزهري رحمه الله تعالى دائما يحب الشباب جدا جدا جدا، ويقترب منهم جدا جدا، ويقول لهم لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتية. عمر كان يدعو الشباب في أشد المسائل، ويكفي موقفه من ابن عباس كان يدنيه ويقربه، حتى أن الأشياخ كانوا يتغيظون على عمر، فإن لنا أبناء كابن عباس ولما ينزل هذه المنزلة. فلما حس منهم بهذا بدأ يبين فضل ومكانة ابن عباس، فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم، يشوف إيه اللي عندهم. ولذلك لما جلس عمر وقال ما تقولون في قوله تعالى أو تفسير سورة إذا جاء نصر الله الفتح، فأخذ يفسرون في السورة، ولكنه سأل ابن عباس، فابن عباس فسرها تفسيرا وافق ما عند عمر رضي الله عنه. طبعا احنا لنا أسوة في التصنيف المبكر، لكن كقولنا ليس تصنيف بمعنى تصنيف أو التأليف بمعنى تأليف، ولكن بمعنى أنني يكون لي مشروع للعمر، أضع الكتاب بتاعي وأبدأ إيه أشتغل على هذا الكتاب. فمثلا البخاري رحمه الله تعالى صنف كتابه التاريخ والتاريخ الكبير وله من العمر 18 عاما، وهذا الكتاب بقي مع البخاري إلى آخر العمر. التاريخ الكبير ده هو ده، البخاري بدأ 18 سنة إلى أن مات، يعني قبل ما يموت بقليل جدا جدا الكتاب خرج، لما حس بقى أن البخاري خلاص خلص كل حاجة فيه خرج الكتاب. فإذا بدأ مبكر جدا، ولذلك الكتاب هذا لما عرض يعني قال قارئه: هل أريك سحرا؟ كتاب معجز، كتاب يعني ينذر في أزمان البخاري ومن بعد البخاري أن يأتي أحد بهذا الكتاب. فظل فيه يحسنه ويزيد فيه ويتقنه إلى أن وصل إلى هذا المكان. الآن ما في أحد عارف يفك عقد التاريخ الكبير، يعني يحتاج بقى مترجم يمسك كل ترجمة في تاريخ البخاري الكبير ويبدأ إيه يحل الألغاز اللي هي موجودة. وزيك الكتاب هو كما هو من ساعة ما الطبع في المطبعة الحجرية في الهند، ما فيش ولا حد عارف يخش بالكتاب. كذلك بدأ في الصحيح وعمره اللي هو صحيح البخاري وعمره 16 سنة، وربما أيضا استمر في كتاب البخاري أيضا إلى آخر عمره. وزيك البخاري يا أخواننا الصحيح البخاري فيه اختصارات كثيرة جدا. فالبخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح يعني عرضه عرضات وأزال منه أشياء وأضاف أشياء، يعني تاريخ أقصد صحيح البخاري له عرضات كثيرة جدا. ولذلك كان في زيادات، يعني مثلا في بعض الروايات كان البخاري فيه أحاديث ضعفها في الصحيح، ساق على سبيل بيان الخلاف بينه وبين ما سبق من بعض الروايات. وإن شاء الله يعني كما في المرة القابلة سأحاول أن أنا أذكر بعض ما يتعلق بكتب السنن وكيفية ضبط هذه الكتب، لأن بعض الإخوة ممكن يقرأ في الكتاب ولا يعرف ماذا يريد مصنف الكتاب من هذا الكتاب ولا كيفية تصنيف وكتابة هذا الكتاب. فالبخاري رحمه الله تعالى كان يعني ربما يعني في البخاري نفس الصحيح يزيد ويأتي بأحاديث وأشياء أزيد من العرض التي تليها، لأنه ظل يحدث بهذا الكتاب إلى أن مات رحمه الله تعالى. وأفنى الطبراني عمره المديد، فقد عمر الطبراني 100 سنة وأفنى عمره، بدأ أيضا صغيرا حوالي في 20 سنة في تصنيف المعجم الأوسط إلى أن مات، حتى أنه كان يقول هذا الكتاب روحي، اللي هو التاريخ أقصد المعجم الأوسط. والمعجم الأوسط هذا عبارة عن ذكر الأحاديث التي فيها علل. فعلى هذا ينبغي لطالب علم يكون له يعني كتاب أصل يختار له، ليس هو الذي يختار، يختار له ويبدأ فيه ويبدأ يشتغل في هذا الكتاب حتى يستفيد ويفيد. الميزة الرابعة وهي أن هذا العلم علم مترامي الأطراف، بحر بلا ساحل، ما له سواحل وليس له قاع، إنما هو عميق بعيد. فهذا وصف حقيقي مطابق لواقع حال علم الحديث وليس كلاما أدبيا مجازيا. هو دي الحقيقة، أنه من أصعب العلوم على الإطلاق وأشده. ولهذه الميزة فإن طالب العلم علم الحديث في حاجة ماسة إلى مكتبة عامرة بالكتب، مكتبة ضخمة بمعنى الكلمة، يعني يجمع كل ما ورد من كتاب في علم الحديث أو ما يخدم علم الحديث. وهذه المكتبة طبعا تكون بين يديه وقت ما شاء، مش مكتبة مثلا يروح لها زيارة أو مثلا مكتبة عامة تغلق بالليل تفتح بالنهار، لا لا لا، مكتبة تحت بيدي في أي لحظة شاء بين يديه. بل مكتبة أيضا تنمو، لأن بعض اللي هم طلبة العلم لما بيقرأ في الكتاب بيجد إصلاحات وخلافات وأشياء يعني قد تندر عند غيره. ولذلك كنا زمان لما بنيجي نشتري كتاب من الكتب في سور الأزبكية كنا ننتقي الكتاب اللي مشخبط، كل ما تكثر الشخابيط في الكتاب، وبذات طبعا كان زمان علماء الأزهر علماء ثقال، فكان يجي مثلا العالم من دول يموت أول حاجة يعملوها يروح إيه بقين مكتبته، يروحوا اللي بتاعوا الأزبكية، طبعا الأزبكية بيعرفوا يشوفوا يعني زي مثلا الحانوتي اللي هو التربي ده بيعرف ان فلان مات ولا ما بيموت او كده، يعني يعرف ايه المات بيفرح فكان بتوع الكتب دول لما عرفوا ان في واحد عالم من العلماء مات بيروحوا بقى ايه على الابواب بعد الجنازه بايام عرض عروض لشراء المكتبه بتاعت هذا الرجل. حتى اذكر انني دخلت في الازهر بعض البيوت القديمه وجدت فيها مكتبات كامله باسماء مشايخ، دي مكتبه الشيخ الفلاني ودي مكتبه الشيخ الفلاني والشيخ العلاني وهكذا. فلذلك لابد من يكون عندك مكتبة كاملة متكاملة ولا تبخل بشراء أي كتاب. يعني الكتاب أفضل من الأكل وأفضل من الشرب وأفضل من أي شيء. وذلك أنا أذكر من نعم الله علي أن قبل الالتزام كنت أحب القراءة جدا، لما هداني الله عز وجل وكان تقريبا في حوالي 19 تقريبا أو ما دون 20، فبدأت أيضا أنتقل من الكتب اللي هي العادية اللي هي الكتب الأدبية وهذه الأشياء إلى الكتب الشرعية. فكنت فعلا عندي غرام بالكتاب لدرجة غير عادية، يعني كانت تمر الأيام وممكن لا أكل، كان والدي يعطيني مصروف وكان مصروف وقتها قليل، يعني كنت أسمع أن في كتاب ممكن مثلا شخص يقسط لنا الكتاب لدرجة أن ممكن مثلا يعني نظل اليوم الكامل بخبز ودقة، كان حاجة زمان اسمها دقة عند بتوع الصميط والكلام دول، الدقة دي بقى هذه الغموس اللي ممكن يكون أشهى الطعام. فكلما كنت سخي في شراء الكتاب كلما نفعك هذا جدا جدا جدا، إن أفضل من الأكل وأفضل من الشرب وأفضل من أي عمل آخر. يعني أذكر من المواقف، طبعا هو أنا متزوج بدري، يعني متزوج وأنا طالب في البداية، ف يعني والدي مرة أعطاني مبلغ أشتري به خاتم لأهلي للزوجة. خرجنا نشتري الخاتم وبعدين ماشي في الطريق قابلتنا مكتبة كان في بعض الكتب بتظهر قريب قريب، فوجدت كتابين، كتاب الجرح والتعديل وكتاب نصب الراية. طبعا خلاص ما بقي إلا خطوات وندخل على الجواهرجي ونشتري الخاتم. ماذا أفعل؟ قلت لأهل انتظر انتظر قليل، ودخلت ورحت راجع بكيسين. طيب إيه ده؟ سكت. طب الخاتم ان شاء الله نسأل الله التيسير. طب كتب ايه دي؟ طبعا لقوا كتاب، حتى كتاب في النصب اسمه نصب الراية، يعني معناها ان انا بشتري كتاب في النصب، فنصبت على الاخت حفظها الله. اليوم الشاهد ان ايه، قد الانسان ياتي باشياء غير عقلانيه بسبب شغفه وحبه للكتاب. زي كده واحد يرى ان للاسف الشديد كثير من الهمم الان قصرت في امر الكتاب، يعني الكتاب هذا ان لم يكن هو روحك هو كل شيء، زي بالضبط صاحب الصنعة اللي هو محب لصنعته وكل ما يتعلق بهذه الصنعة يحبها، فلابد أن يكون أحب شيء إليك هو الكتاب. يعني هذا العلم كما قلت لا حد له، مقولش أن أنا انتهيت، مقولش نهاية، يعني مهما وضعت من خطة للانتهاء من هذا العلم لن تصل. وأكبر دليل على هذا الإمام مسلم الذي صنف الصحيح، واحد طالب قبله بعلة أعياه أعجزوا، قالوا العلة دي، قالوا طب أبحث فيها، ودخل وظل ساهر في طلب هذه العلة ونسي نفسه في التمر يأكل تمر إلى أن جاء الصباح وجد العلة ثم مات. إذن العلم ما له منتهى، وكان يقال لأحمد إلى متى طلبك للعلم؟ فكان يقول مع المحبرة إلى المقبرة. وقيل لابن المبارك متى طلبك للعلم؟ فقال كلمة جميلة جدا، عسى الكلمة التي أنتفع بها لم أصل إليها بعد، يعني الكلمة التي دخلني الجنة وتفسح لي في جنات النعيم ما وصلت إليه. ولذلك طلب العلم لا نهاية له، أي تحديد ما يصلح. أيضا يكون حريص، أن يكون حريصا على طلبي كما قلت أي كتاب، يعني أي كتاب يتعلق بهذا. أنا في مرة اشتريت كتاب الحلية لأبي نعيم، وهذا الكتاب يعني كتاب وجدت فيه قصص جميلة وكتاب جميل، وصاحبه صنفه تصنيف جميل جدا، وكان عبارة عن 8 أو 10 مجلدات وأعجبني، فاشتريت هذا الكتاب وذهبت. فبعض الإخوة العدنيين من عدن يعني بكتني ولامني، وكنت شاري مبلغ كبير وقتها، وإن هذا الكتاب صوفي وإلى غيره. فكل هم كيف أرد الكتاب وكيف آتي بمالي، يعني تأثرت جدا إن أنا ضيعت مالي في هذا الكتاب. فلما جاء الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل فعرضت عليه كتاب، قال هذا كتاب جميل جدا وفيه من الأحاديث والأسانيد قل أن توجد في كتاب. فالشيخ قال له أشيخ صوفي وكذا هم، فكان لي كلمة جميلة يعني، يقول لا يغني كتاب عن كتاب. حتى قال بعض أهل العلم عن سنة البيهقي لو كان كتاب يغني عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن كل كتاب، يعني جمعت يعني غالب السنن فيها اللي ما تعلق بالفقه فقط. فلذلك ما في كتاب نقول يغني عن كتاب. ومن نصائح ذي النون المصري في ذلك ثلاثة من أعلام الخير في المتعلم، ثلاثة أشياء تدل على أنه من أهل الخير. أولها تعظيم العلماء بحسن التواضع لهم، أن تكون متواضعا لمن هو أعلم منك حتى بدرجة، يعني الحسن بن صالح وعلي بن صالح، فعلي بن صالح أكبر من الحسن بن صالح بربع ساعة، تيجي دي ممكن أو نصف ساعة تقريبا توأم. علي بن صالح نزل أولا ثم بعديه حسن بن صالح، فكان حسن بن صالح لا يتقدم أمامه خطوة، ظل هذا التبجيل إلى أن مات، يقول هو أكبر مني ده في السن. والحسن بن صالح كان أعلم من علي بن صالح، لكن يعني انظروا هنا الفضل، لما تقدم عليه بنصف ساعة أو وقت بسيط جدا عظمه، فكيف من هو مثلا تراه أعلم منك أو أفضل منك علما، فلابد أن تعظمه وتوقره. تعظيم العلماء بحسن التواضع لهم والعمى عن عيوب الناس بالنظر في عيب نفسك، أعظم نعمة وأعظم منا أنك تنشغل بعيب نفسك، فلان مخطئ فلان كذا فلان ده صفته فلان كذا، دي مصيبة. إن شغلت بعيب نفسك هي دي النعمة. وبذل المال في طلب العلم إيثارا له على متاع الدنيا، إن تكون تبذل المال في أي شيء يقربك، وطبعا أفضل بذل الكتاب، تكون عندك الكتاب هكذا وتحاول إنك يعني تتعلق به. أيضا قال شعبة بن الحجاج من طلب الحديث أفلس، بمعنى أنه لن يبقى معه شيء، لأن هذا الحديث يدفعك إلى أن كل ما تملك تنفقه عليه، شراء كتاب أي سبب، تجد نفسك لهذا العلم محتاج إلى كل فلس ملي حتى تنفقه فيه. وقال الفضل بن موسى السيناني طلب الحديث حرفة المفاليس، طلب الحديث حرفة وللأسف طبعا الآن صار العكس، أغنى الناس بتوع الحديث، ودي مصيبة. الواحد اشتغل شوية بعلم الحديث هتطلع ما شاء الله، تلاقي الكتاب بمئة ألف بمئتين ألف بنص مليون إلى آخره. فطبعا ودي آفة طبعا لا شك، يعني لو إن إنسان من الله عليه بقليل من العيش أفضل من إنه يعني ينفق هذا العلم وهذه الكتب في مقابل، لكن يعني الباب فتح ويصعب سده. ولما سأل سفيان بن عيينة رجلا عن حرفته اشتغل ايه، فأجابه الرجل بأنه طالب حديث، طالب علم حديث، قال سفيان بشر أهلك بالإفلاس، قل لهم بقى ايه يعني بشروا بالفقر. وقال شعبة إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك شيء فأطعمه. بس كانوا زمان طبعا كان عندهم ورع، لا بيصنف ولا يبيع ولا ياخذ ولا حاجه خالص، فلذلك كان عايشين في هذه الحاله التي قال عنها شعبه رحمه الله تعالى. ولما اثنت امراه على رجل بخير، يعني في نسوان طبعا لما بيجلسوا كل واحده بتذكر زوجها، فقل من النساء من يذكرن ازواجهن بخير، فواحده دي قاعده بتثني على زوجها، يعني بتثني على زوج امراه اخرى يعني من الجالسات، فقالت لصاحبتها إن زوجك لا يتخذ ضره، ما بيجيبش جارة معه ولا يشتري جارية. فأجابته زوج ذلك الرجل بقولها والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، إن غيرتها من الكتب أشد من الجارات الضرر. أما طالب العلم الذي يقول يغنيني كتاب عن كتاب وعندي كذا وكذا وكذا، هذا طالب مفلس. وذلك أنا بنصح دائما أي طالب علم، أول شيء هم يهم من الطلب وغيره يحاول يجمع الآلة. يعني ما ذهبنا إلى نجار تقول له اعمل لي، يقول لك أصلا أنا ما عنديش شاكوش، لسه ما اشتريتش شاكوش. تقول له مش عارف، يقول لك أصلا أنا ما عنديش مفك. عدة طالب العلم الكتاب، لابد أن يحاول يجمع بقدر ما يستطيع الكتاب. وأي كتاب يجمع هيستفيد، يعني لا تأسى أنه اشترى كتاب غلط، لكن بشرط طبعا أن الإنسان في البداية يتقن شراء الكتاب ويعرف الطبعة والكتاب. ولذلك مثلا عندي ربما يكون في مكتبتي كتب كثيرة جدا بسبب الطبعات. من ضمن الأشياء زارني بعض إخواننا الأفاضل، فشاف كده عندي بص الله ده فلان عنده ده كل كتاب 3-4 نسخ، فلقيته راح منزل من كل حاجة نسخة، وأنا كأنه بينزع من قلبي. أنا طبعا عندي كل نسخة فيها فائدة، ودي مثلا مميزة بكذا، ودي هم جماعة لي كم نسخة كده، وأنا جسمي بترعش. فالشاهد تحايلت عليه بأني حاولت أنقله النسخ الجديدة اللي ممكن أشتري بدلها. النسخ القديمة دي ده لو خدها تبقى مشكلة. فلذلك ممكن تجد النسخة الواحدة كمثلا البخاري ممكن تجد أكثر من نسخة، وفي كل نسخة تجد فيها فوائد وزيادات وأشياء طيبة جدا. أي كتاب يعني تجد فيه فوائد كثيرة جدا، ربما هذه تفيدك أيضا في ضبط الكتاب، لأن طبعا كان من قبل مخطوط باليد، الآن مطابع والخطأ وارد. بالنسبة للمكتبة هذه طبعا لا تتكون في يوم، إنما تتكون مع الاستمرار ومع المتابعة، وإن الإنسان يتابع الجديد ويتابع الكتب والمضبوط والأفضل النسخ وأعلى النسخ وكذا. يعني كنت أعرف أحد الإخوة الأفاضل كان عنده وسواس كتب، كان لا يشتري كتاب إلا بعد أن يعصر اسم الكتاب، يعصره عصر للشيخ الفلاني، طب الطبعة الفلانية، طب النسخة الفلانية، طب وهذه كذا، ويفضل يسأل عن أفضل وأدق وأحسن الطبعات ثم يشتري كتاب، حتى أنه كان يفوت الفرصة أن الكتاب نفد من السوق. ولذلك مهم جدا الإسراع مع ضبط الكتاب الذي تشتري. ربما تشتري كتاب في تصحيف فتقع في مشاكل كبيرة جدا. أيضا بالنسبة للكتاب طبعا فائدته عظيمة، وهي أنك تعيش العلم وتمارس ممارسة عملية. وطبعا لابد أنك ترجع لمشايخ في قراءاتك وفي دراستك. الأمر الثاني وهو أن طلب العلم بصدق الذي يريده بصدق لابد أن يدرس المسائل، ولا دراسة المسائل هذه لا تكون إلا بأن يكون عندك مكتبة تجمع فيها المسائل، سواء كانت هذه المسائل حديثية أو مسائل فقهية. لو تصفحنا تراجم كبار العلماء لوجدت أن القاسم المشترك بينهم هو حب الكتب والشغف بها، حب لدرجة غير عادية، وأنهم كانوا من أصحاب المكتبات الكبيرة العظيمة، ورحلتهم مع الكتاب وقصصهم كثيرة جدا جدا، فيها من العواطف والبذل والتفاني واحتقار الدنيا وبذل الغالي والنفيس في هذا. فكم من عالم رضي بالجوع دهرا ليقتني كتاب، وممكن يعيش بلا أكل، المهم يكون الكتاب عنده. وكم من عالم باع ثوبه الذي على جسده أو داره التي يسكنها ليمتلك كتابا، وكم من عالم رضي ببكاء أهله وأولاده عريا وحرمانا ولم يرضى ببيع كتاب، وكم من إمام بكى وغلب حزنه صبره لما فاته كتاب، وكم قصص كثيرة جدا في هذا. من عجائب ما ذكر في حب العلماء للكتب ما وقع في قصة الحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد بن سهل الهمذاني العطار المتوفى سنة 69 و500، وكان قد جمع كتبا كثيرة، كان يسمع بكتاب في أطراف الأرض إلا وسافر واشترى، رحل إلى البلدان من أجل هذا، وعمل دارا للكتب وخزانة، ووقف جميع كتبه في هذه الخزانة وهذه المكتبة العامرة على طلبة العلم. ومن غرائب ما حصل له أو ما حصل له في جمعه للكتب أنه كان مرة ببغداد ونودي بالمزاد على كتب لابن الجواليقي بمبلغ كبير، زي ما قلنا كده، واحد من أهل العلم مات والذرية بتاعته مش عاوزين الكتب، يلا ما زادوا بيعوا الكتب. فكتب ابن الجواليقي عرض عليها مبلغ كبير جدا، من يشتري؟ وقف الناس، فاشترها أبو العلاء العطار على أن يوفي الثمن بعد أسبوع. قال له أنا اشتريتها بس المبلغ هجيبه لك بعد أسبوع، ولم يكن لديه الثمن، يعني هو كده مجرد قالها جزافة. فخرج إلى طريق همذان فرحل إلى أن وصلها، فأمر بأن ينادى على داره بالبيع، البيت اللي هو إيه فيه أولاده وأهله وكل من فيه، يعني ما يطلع في الشارع، مقابل أن يشتري مكتبة ابن الجواليق. فلما بلغت السعر الذي اشترى به الكتب ثمن المكتبة، قال المنادي قف بيعه. فقال له المنادي تبلغ أكثر من ذلك بكثير. فلم ينتظر خشية أن ينتهي أمد وفاء ثمن الكتب، فباع داره ثم ركب إلى بغداد فوفى الثمن، ولم يشعر أحد بحاله إلا بعد مدة. إن البيت اللي هو فيه انتظر في فترة من الزمان، ثم بعد ذلك يعني انتقل إلى مكان آخر. ولما توفي هذا الإمام رؤية في المنام وهو في مدينة كبيرة جدا، جدرانه مبنية بالكتب وحوله كتب لا تحصى، وهو مشتغل بمطالعتها. فقيل له ما هذه الكتب؟ قال سألت ربي أن يشغلني بما كنت أشتغل به في الدنيا فأعطاني في الجنة الكتب. بالمناسبة برضو أيضا كان معنا أخ عدني في اليمن اسمه حسن، هذا الأخ طول ما يجلس كده يقول الشيخ مقبل، يقول له يعني يا شيخ يعني هل ممكن إن شاء الله في الجنة أجد مكتبة كتب وكذا وعندي كتب؟ فالشيخ مقبل يفعل يقول له يا شيخ حسن يعني الجنة دار جزاء، يعني إحنا تبغي تعب في الدنيا وتعب في الآخرة، ما في كتب ولا شيء. يقول له بس أنا بشتغل كتب. فقال إذا كانت هذه شهوتك سيعطيك الله إياه، تبقى عندك كده قصر في الجنة وفي مكتبة عامرة بكتب كل علماء الإسلام في لحظة. فالشاهد هنا إن يعني هذا يبين إن كان رغبة هؤلاء في حب الكتب والكتاب وأن يعيش الإنسان معه. لذلك أنصح إخواني حاول أن توفر من قوتك. طبعا هتقول لي ما بنوفرش، هنوفر إيه؟ ده إحنا مش عارف إيه وإيه وإيه، يكفي تمن التكاتك. أنتوا عارفين لو تمن التكاتك، تمن التوك توك مثلا من هنا لأي مكان قول بجنيه، جنيه رايح وجنيه جاي، باتنين جنيه في اليوم، الشهر كام؟ 60 جنيه. ممكن كل شهر تجيب كتاب بتمن توك توك، ممكن. أو ممكن مثلا أخونا الأخ مهدي يقسط مثلا لطلبة العلم المميزين وكتاب التقسيط. يوم الشاهد ممكن الإنسان يشتري الكتاب بأي سبيل يوفر. لو تفعل لك كده زي الجماعة بتوع أيام الاتحاد الاشتراكي، حصالة تحط فيها بس مش عشان تخزن، لا عشان تطلع وتشتري كده. يوم الشاهد أن يكون عندك أي سبيل لاقتناء الكتب، حبك للكتاب أصل في تحصيلك للعلم. هقف هنا إن شاء الله. وطبعا أنا كنت ناوي أقف عن الدروس، ولكن بعض الإخوة الأفاضل يعني أثناني عن عزمي. طيب أي استفسار؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين